على عباده تترى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآلاؤه عليهم لا تعد ولا تحصى والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى الذي أرسله الله إلى جميع الورى بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ففتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا أما بعد أيها الإخوة الأعزاء إن الله تبارك وتعالى قد قدر في الحياة الدنيا أن يجتمع الخير والشر والحق والباطل والحسن والقبيح والمؤمن والكافر والخبيث والطيب ثم يجتمع الخير والحق وأهله كلهم في الجنة ويجتمع الشر والباطل وأهله كلهم في النار والعياذ بالله ليميز الله الخبيث من الطيب ثم اعلموا أيها الأحبة في الله أن الطريق إلى الجنة مليء بالعقبات والمؤوقات فقد حفت الجنة بالمكاره كما حفت النار بالشهوات وإن من أكبر العقبات بين العبد وربه عقبة النفس كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وشبهها بالخيل الهائل بين العبد والرب أو بالخبل الهائل بين العبد والرب والحسد منها الحسد وحقيقة الحسد بغض نعمة الله على العبد وإن لم يتمنى زوالها قال ابن حجر رحمه الله الحسد تمني زوال النعمة عن مستحق لها وقال الإمام النووي رحمه الله الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دنيوية أو دينية أو سواء كانت نعمة دين أو دنيا فيجب على كل عاقل أن يتفحص نفسه بحثا عن الآفات والقواطئ والصوارف التي تعترضه في طريق سيره إلى الله كي يعد العدة لمحاربتها ولما كان الحسد آفة من هذه الآفات الخطيرة التي إن تمكنت من قلب صاحبها فسد فسادا لا يرجى معه صلاح إلا بعد توفيق الله والحسد له أثر في القلب في قلب المؤمن وفي دينه وفي نفسه وأهله وعلاقته الاجتماعية والحسد من أشد الصوارف عن الخير فالحسد فبالحسد صرف إبليس حسد آدم عليه السلام قال هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وصرف ابن آدم الأول عن الحق وقتل أخاه بسبب الحسد قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين حسدا وبغضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي عند قراءة آية سورة يوسف لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ارتكبوا العقوق في هذا القول الشنيع وارتكبوا الكذب وارتكبوا المكر وارتكبوا قطيئة رحم وبيع الحر كل ذلك بسبب الحسد. حتى قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. والمشكلة الحسد أيها الأحبة أنه داء قلبي خفي يكمن في الصدر. الحسد يكمن في الصدر ويجتمع لصاحبه من أنواع البلايا وعنوان العذاب والمحن ما لا يجتمع لغيره. يقول بعض الحكماء ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش: الحقد والحسد وسوء الخلق. لا يهنأ لصاحبها عيش أبدا. وإن الحاسد يجتمع له الكره والحقد والعداوة والبغضاء والحسرة والكمل والسخط على قضاء الله وقدره والهم والغم والترقب والتربص والقلق والحيرة واستراق النظرات مع التجسس وإجهاد القلب والبدن والترصد واستخساء الحيل. ومع ذلك كله فالحسد يأكل الحسنات. الحسد يأكل الحسنات. تصلي ويأكله الأسد الحسد، تصوم ويأكله الحسد، تتصدق ويأكله الحسد، تعمل وتعمل 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 ويأكله الحسد. وقال رجل لشريح القاضي إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم ووقوفك على غامض الحكم. فقال ما نفعك بذلك ولا ضرني. مشركو قريش حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. ومع أنهم يعرفون أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى ويعرفون الحقائق لكنهم حسدوه قتلهم الله. عرفوا الحقائق في حق النبي من انشقاق القبر ووصف بيت المقدس وكل ذلك ما منعهم إلا الكبر والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: والحسد خلق نفسي ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير ولعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمعامل ويفوز بها دونها وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم كما قال الله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فتكونون سواء. وقال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافس وعلى من ينافس. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن الحسد: هو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن يا إمام؟ فقال: ما أنساك إخوة يوسف، لا أبا لك، ولكن عنه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به أو تعد به يدا ولسانا. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر: وألم أن من الأمر الموضوع في النفس الحسد على النعم أو الغبطة وحب الرفأة، فإذا رآك من يعتقدك مثلا له وقد ارتقيت عليه فلا بد أن يتأثر وربما حسد. وقال رحمه الله: رأيت الناس يذمون الحاسد ويبالغون ويقولون: لا يحسد إلا شرير يعادي نعمة الله ولا يرضى بقضائه ويبخل على أخيه المسلم، فنظرت في هذا فما رأيته كما يقولون. وذاك أن الإنسان لا يحب أن يرتفع عليه أحد، فإذا رأى صديقه قد علا عليه تأثر هو ولم يحب أن يرتفع عليه، وود لو أن لو لم ينال صديقه ما ينال أو أن ينال هو ما ينال ذاك لئلا يرتفع عليه. وهذا معجون في الطين، ولا لوم على ذلك، إنما اللوم أن يعمل بمقتضاه من قول أو فعل. وكنت أظن أن هذا قد وقع لي عن سري وفحصي، فرأيت الحديث عن الحسن البصري قد سبقني إليه، قال: ليس من ولد ابن آدم إلا وقد خلق معه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك بقول ولا بفعل لم يتبعه شيء. عباد الله، إن الحاسد لو استطاع أن يمنع عنك الريح والهوى أن تشم الهوى لفعل، فضلا من أن يتبعك على الحق. قال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال الله تعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون من شدة الحسد يكادون يصيبونه بالعين ويتهمونه بعد هذا كله بالجنون وهم كذابون فيما ادعوا ما حملهم على ذلك إلا الحسد قاتلهم الله وإن الحسد يجعل في قلب صاحبه شرا والحسد من شيم اليهود وصفتهم واليهود أحسد الناس ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم من خير من ربهم من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدتكم على الإسلام والتأمين الله أكبر وقد ذم الله تبارك وتعالى الذين يحسدون الناس فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد في الحديث الذي في الصحيحين لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة الصدر في الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد أنه قال يطلع عليكم الآن من هذا الفجر رجل من أهل الجنة فسئل عن عمله فقال لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين خشيا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه الحسد قال الجاحظ الحسد أبقاك الله داء ينحك الجسد ينحك الجسد ويفسد الود علاجه أسر وصاحبه ضجر وهو باب غامض وأمر متعذر فما ظهر منه فلا يداوى وما بطن منه فمداويه في أعناق واعلموا أيها الناس لا يحسد الحاسد إلا أحلى الفضل والمكانة والرفعة يقول الشاعر وشكوت من ظلم الوشاة ولم أجد ذا سودد إلا أصيب بخسد لازلت يا سط الكرام محسدا والتافه المسكين غير محسد وقال الآخر وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخسف إلا الشمس والقمر وقال الآخر لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله وقال الآخر ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري ألا من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله بأنك لم ترضى لي ما وهب فجازاك منه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب وقال الآخر أعطيت كل الناس من نفسي الرضا إلا الحسود فإنه آياني ما إن لي ذنبا إلا إليه علمته إلا تظاهر نعمة الرحمن وأبى فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني يقول الإمام الشافعي أخيرا وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب